المضيفة وبعض رؤساء الدول الأخرى. أكد مجيد تختراوانشي نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية أن الجولة الرابعة من المحادثات الثلاثية بين إيران والصين والسعودية ستعقد في بكين في القريب العاجل. وأكد تختراوانشي أن المحادثات الأخيرة بين البلدان الثلاث والتي بدأت قبل فترة في إطار محادثات ثلاثية لمراجعة التعاون الإقليمي ستستمر في المستقبل، وعقدت الجولة الثالثة من المحادثات بين إيران والسعودية والصين في طهران أمس بحضور نواب وزراء خارجية هذه البلدان. ودعا المشاركون في هذه المحادثات إلى وقف فوري للعدوان الإسرائيلي على فلسطين ولبنان وسوريا، وأدان العدوان على إيران ووحدة أراضيها. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم جراء إطلاق الاحتلال نيرانه والتقدم بآلياته في عدة مناطق بالقطاع. وأوضحت مصادر محلية أن فلسطينيا استشهد دهسا بدبابات الاحتلال قرب ما يسمى الخط الأصفر في مخيم جباليا شمالي غزة، كما استشهد رجل وامرأة وأصيب فلسطيني ثالث بإطلاق نار من رافعات لجيش الاحتلال شرق مدينة جباليا تجاه مخيم حلاوة شمالي القطاع، فيما أصيب مواطنين بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس جنوب غزة، كما أصيب طفل برصاص مسيرة إسرائيلية شرق مخيم البريج وسط القطاع. طالب كل من لبنان وعمان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، ودعم الجهود الدولية لمنع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار. وفي بيان مشترك عقب قمتين عقدتا في سلطنة عمان بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس اللبناني جوزيف عون، أعرب الطرفان عن قلقهما الشديد إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وما يشكله ذلك من انتهاك صريح للقرار 1701 ولقرارات الشرعية الدولية. وأكد الجانبان على الموقف العربي الثابت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67، وعلى أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والقانون الدولي. حذر قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من الحرب الشيطانية الناعمة التي تستهدف هوية الأمة الإسلامية، مؤكدا أنها أخطر من الحرب التقليدية إذ تعمل على إفساد القيم وتضليل العقول وصنع ولاءات منحرفة تبعد المسلمين رجالا ونساء عن نهج الإسلام العظيم. وبمناسبة ذكرى مولد السيدة فاطمة الزهراء عليه السلام، توجه السيد الحوثي بالتهنئة للأمة الإسلامية عامة وللمؤمنات على وجه الخصوص، موضحا أن الأمة تواجه برجالها ونسائها وكبارها وصغارها أعتى وأشد حرب شيطانية ناعمة مضلة مفسدة تستهدف هويتها. وأوضح أن الأعداء نجحوا في تطويع معظم الأنظمة وأكثر الشعوب وإخضاعها لإملاءاتهم، مبينا أن أبرز تجلياتها هذه الحالة هو موقف معظم الأمة المتفرج تجاه جرائم الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وغيرهم. أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربة دقيقة ومركبة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني ومواقع الطاقة والبنية التحتية التي تخدم قوات كييف واستمرار تقدم الوحدات الروسية على جميع المحاور. سياسيا، يرفض الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي التنازل عن أي أراض ضمن الخطة الأمريكية، مؤكدا أنه سيقدم لواشنطن نسخة معدلة من خطتها لإنهاء الحرب. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي.
تصعيد ميداني مستمر، ضغوط سياسية مكثفة، ومفاوضات دولية تبحث عن صيغة توقف الحرب. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي رفض التنازل عن أي أراض، معلنا استعداده لتنظيم انتخابات إذا توفرت الظروف الأمنية، وأكد أنه سيقدم لواشنطن نسخة معدلة من الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب، وأشار إلى أن بلاده لا تملك أي حق قانوني أو أخلاقي للتنازل عن الأراضي. وسط هذه الضغوط تتواصل المحادثات الدولية، حيث أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني جير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس لمناقشة إحراز تقدم في حل النزاع بين أوكرانيا وروسيا. هذا ومن المنتظر أن تترأس فرنسا الخميس اجتماعا عبر الفيديو لتحالف الراغبين لمناقشة ضمانات أمنية طويلة المدى لأوكرانيا بمشاركة دول داعمة وخطط محتملة لوقف إطلاق النار أو اتفاق سلام مستقبلي. ودعا وزير الخارجية الفرنسي جان ويل بارو أوروبا إلى تسريع الانتقال نحو استقلال استراتيجي في مواجهة الاستراتيجية الأمريكية الجديدة التي تعتبر أن أولويات الأمن القومي الأمريكي تركز على الأمريكيتين وتثير قلقا بشأن دور أوروبا في النزاعات الدولية. ميدانيا تواصل القوات الأوكرانية صد هجوم مدرع روسي على مدينة بوكروفيسك شرق البلاد وسط محاولات موسكو التقدم جنوبا نحو شمال المدينة وفق الفيلق السابع للاستجابة السريعة. موسكو أعلنت سيطرتها الكاملة بينما تؤكد كييف أنها ما زالت تسيطر على الجزء الشمالي. يأتي ذلك بينما تخطط بولندا لتزويد أوكرانيا بما تبقى لديها من مقاتلات ميغ 29 السوفيتية مقابل الحصول على تكنولوجيا المسيرات بعد أن استبدلت معظم طائراتها القديمة بطائرات F-16 و F-35.
النبأ الأخير أبدى المفوض الأممي سامي فولكر تورك قلقه الشديد من تكرار الفظائع التي ارتكبت في الفاشر في كردفان غرب السودان. وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان قال تورك إن المواجهات تتصاعد في السودان ولا ينجو المدنيون من هذا العنف الفظيع. من جانبه أكد وزير العدل السوداني أن بلاده تعمل على رصد وتوثيق الانتهاكات والجرائم المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع من أجل محاسبة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي. في ذات السياق أعلن ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان حدوث مجاعة في مدينة كادوقلي جنوب كردفان المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع. إلى العناوين. الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان. انتهاكات الاحتلال تتواصل في غزة وتسفر عن 3 شهداء أحدهم دهسا تحت دبابة إسرائيلية. ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية. شكرا لطيب استماعكم وإلى اللقاء.
مولد الزهراء سلام الله عليها. للشاعر السيد محمد جمال الهاشمي. مولد الزهراء للإيمان عيد، كل إنسان بذكراه سعيد. ذكريات الفجر في مطلعه تتجلى ولنا فيه عهود. مولد الزهراء، مولد الزهراء في موكبه يتهادى وبه الماضي يعود. يهزم الأوهام في ألطافه فالفيافي من معانيه ورود. ورمال البيد سالت عسجدا والحصى فيه لآل وعقود. واستطالت قمم المجد بها، واستطالت قمم المجد بها، فهي في الشرق رواب ونجود. ولد الإنسان، ولد الإنسان في أكنافها، فهي أم للكرامات ولود. مولد الزهراء هذا، فابتسم أيها المسلم، فالموسم عيد.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شاعر
وقصيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لك يا رب أن جعلت الكلمة عنوانا للتواصل الحق، وباسمك يا سلام نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضرات المستمعين الأفاضل، وهذه هدية في بداية البرنامج من أريج الشعر إلى متذوق الشعر.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدعوا.
أعزائنا الكرام، متذوقي حلاوة الشعر، نرحب بكم في واحة الأدب والشعر الملتزم مع حلقة أخرى نتجول فيها عند شاعر آخر، وهو يقدم لنا من بنات أفكاره ما رسمته ريشة الكلمات الصادقة.
نعم، فلنتعرف على بطاقته الأدبية والشخصية أولا، ثم ندخل معا سبر أغوار القصيدة التي جاءت بطاقة ولاء برائحة التناص القرآني في ذكر فضائل الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
طبعا مع الاستماع إلى رأي الشعراء والنقاد في القصيدة.
مستمعينا الأفاضل، شاعر حلقة اليوم هو إسماعيل عبيد صياح الخويلدي، والمعروف في الأوساط الشعرية العراقية بإسماعيل الصياح. ولد عام 70 و900 للميلاد في محافظة الناصرية بالعراق، والولودة بالشعر والشعراء.
كتب في جميع أنواع الشعر، وله مشاركات عديدة في الصحف والمجلات العراقية، فيما شارك في بعض المهرجانات والمسابقات التي أقيمت داخل وخارج العراق.
له مجموعتان شعريتان تحت مسمى أسئلة في متاهات كونية ونوارس على ضفاف أنثى، حصل على المركز الخامس في مسابقة نجيب محفوظ للقصة في مصر، فيما حصد المركز الأول لمسابقة القصة القصيرة في منتديات قناديل الفكر والأدب.
كما شهد أيها الإخوة والأخوات تأهل قصيدته في الموسم الثاني من مسابقة شعر الكوثر الدولية، والتي تقيمها قناة الكوثر الفضائية، وهو من مؤسسي نادي الشعر في محافظة ذي قار العراقية.
مستمعينا الأفاضل، نبدأ المشوار بالاستماع إلى قصيدة الشاعر العراقي إسماعيل الصياح، والتي سماها القدر. نستمع إليها بصوت الشاعر نفسه.
قصيدتي بعنوان القدر.
جاءت إلى قدر أمساقها قدر، أم أنها لحظة الميقات تنتظر. جاءت تنوه مخاض الكون يدفعها لكعبة الله فينا الناس تعتمر. كأنها مريم العذراء حين أتت، لكننا البيت لا نخل ولا ثمر. وأجمعوا أمرهم أن لا مكان لها، وكادت الأرض كالبركان تنفجر. فنوديت تحتها هزي إليك يدي، يضاقط الغوث والأركان تنفطر. وابقي ثلاثا ولا تومي إلى أحد، لا يدخلن على محرابك البشر. ولا تخافي وأن لا تحزني ودري هما، فإني أنا الميقات والقدر. فلم تصدك لها وجها وما ارتعبت، وعاودت في جوار الله تستتر. هو الخليفة والإنسان صورته، صفاته من صفات الله تنحدر. هو الذي شهوة الدنيا تراوده، فلا تمكنها من ثوبه الصور.
أعزائنا الأفاضل، استمعتم إلى صوت الشاعر إسماعيل الصياح من جمهورية العراق وهو يقرأ قصيدته القدر.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، قصيدة القدر للشاعر إسماعيل الصياح قصيدة تحاكي ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم تتفرع لتغرس فضائل الكلم عند سيد الكلام وأميره الإمام علي عليه السلام، وفي إلماعة جميلة يقارن الشاعر وبأسلوب الترميز إلى ولادة الإمام علي عليه السلام، والتي نصت الآيات القرآنية على إعجاز ولادته، وهو يسعى بلغة الشعر أن يحاكي الحالتين ويترنم آيات الذكر المبارك المجيد شعرا ليمزج بين المفهومين، قائلا في شعره:
جاءت إلى قدر، جاءت إلى قدر أمساقها قدر، أم أنها لحظة الميقات تنتظر. جاءت تنوء مخاض الكون يدفعها لكعبة الله حين الناس تعتمر. كأنها مريم العذراء حين أتت، لكنما البيت لا نخل ولا ثمر. وأجمعوا أمرهم ألا مكان لها، وكادت الأرض كالبركان تنفجر.
مستمعينا الأفاضل، يتساءل الشاعر في أول بيت من قصيدته عن القدر الذي كتب لفاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب وأم الإمام علي عليه السلام، ويفصح عن تجليات معنى هذا القدر عبر تساؤله الذي يتحير في طرحه، وكأنه يريد إلفات المتابع: هل هي التي وردت حياض القدر، أم أن الله تبارك وتعالى كتب لها ذلك لمنزلة الوليد التي في بطنها، أم أنها تنتظر لحظة الميقات، أي لحظة الفرج، حيث الحضور في كعبة الله لترسم حادثة فريدة في سماء مكة المكرمة، حيث انشقاق جدار الكعبة لها وولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في جوف بيت الله.
نعم مستمعين الكرام، ثم يرسم الشاعر الصياح بريشة الكلمات ما أصابها من عسير مخاض الولادة، ويعبر عنه بمخاض الكون لصعوبته وشدته، فهي في تلك الساعة والحالة ليس لها إلا أن تلتجئ إلى بيت الله وتعتمر حبا لطاعة الله، عسى الله أن يستجيب لها ويفرج عنها. وهنا يأتي الشاعر ليرسم مقارنة بينها وبين مريم العذراء، حيث جاءت الأخيرة إلى جذع النخلة لتستقوي بالرطب، وجاءها الوحي ليدلها على رزقها، ولكن الكعبة لا تحمل النخل والثمر في هذه المفارقة، وإنما هي موئل المحبين العارفين حقيقة عبودية الله.
نعم، وكأن الروايتين في مخيلة الشاعر امتداد واحد لمنهج الكرامة التي يؤيد الله بها أولياءه ويخصهم بعطاياه، مع أن أعداء الله لا يريدون للصالحين الأولياء مساحة في الكون، ظنا منهم أنهم يستطيعون الغلبة على إرادة الله وأمره، فجاء التعبير وأجمعوا أمرهم ألا مكان لها وكادت الأرض كالبركان تنفجر.
أحبتنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وتتجلى لحضراتكم حلقة اليوم من برنامج شاعر وقصيدة. ما زال الحديث عن قصيدة القدر لشاعرها العراقي إسماعيل الصياح، وهذه دعوة مستمعين الأفاضل لمتابعة رؤية الشاعر الكبير والناقد اللبناني الدكتور محمد علي شمس الدين، حيث قال مشكورا.
إن إسماعيل الصياح من العراق في قصيدته القدر إلى رمز الإنسانية الحق علي بن أبي طالب يدق بابا صعبا، ويتعامل مع شخصية تاريخية لها جاذب خاص مغر بالشعر، مثير للمخيلة، موقد للحواس وموقد للقلب في وقت واحد. ومن حيث هو شخص عظيم فهي الصعوبة، أي كلما صعب الموضوع صعب الشعر. في قصيدة إسماعيل الصياح يتداخل مولد عيسى بن مريم عليه السلام الموصوف قرآنيا كمعجزة بمولد علي بن أبي طالب عليه السلام الموصوف في السيرة أيضا كمعجزة، ويتبادل الأمان الأدوار والأوصاف. والمطلع جميل من حيث هو يتكلم على امرأة على موعد مع القدر، بما في ذلك من مهابة الانتظار، كما أن الوزن البسيط المغري بالتدفق يساعد على الانسياب، والقافية أيضا القافية مفتوحة وليست معقدة، لذا أسهب الشاعر. يقول في المطلع: جاءت إلى قدر أمساقها القدر، عفوا ما كنت أريد أن أقترحه عليه هو أن يقول جاءت إلى قدر أمساقها القدر وليس أمساقها قدر، أم أنها لحظة الميقات تنتظر، لأن القدر هنا بالتعريف والإطلاق أقوى من قدر. استند النص إلى استعادة منظومة لإشارات قرآنية وإشارات من سيرة الإمام العظيم، مع ما رافق ذلك من إشارات كونية: هزي إليك بجذع النخلة، التكلم مع الناس صبيا، سرد بعض الحوادث التاريخية من سيرة الإمام، وملامسة المعجزات. والشعر حين يلامس المعجزة يناطح إشكالا.
الشكر والثناء موصولان حضرات المستمعين الأفاضل ومقدمان بين يدي الشاعر اللبناني الكبير الدكتور محمد علي شمس الدين، وقد سبر لنا أغوار الحديث عن هذه القصيدة.
أعزائنا الكرام، يسترسل الشاعر إسماعيل الصياح في تتمة قصيدته بالمقارنة الجميلة بين الولادتين، ويسعى للتناص القرآني المستوحى من سرد المعجزة العيسوية في القرآن الكريم قائلة:
فنوديت تحتها هزي إليك يدي، يساقط الغوث والأركان تنفطر، وابقي ثلاثا ولا تومي إلى أحد، لا يدخلن على محرابك البشر، ولا تخافي وألا تحزني وذري هما، فإني أنا الميقات والقدر، فلم تصفك لها وجها وما ارتعبت وعاودت في جوار الله تستتر، ألقت به ساجدا في الركن فاستبقت فؤادها فاستوى في حجرها القمر.
أعزائنا الأفاضل، تجليات حادثة ولادة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وانشقاق جدار الكعبة لوالدته فاطمة بنت أسد وازدحام الروايات الإسلامية من الفريقين دلالة واضحة على فضل وكرامة من في بطن هذه المرأة الفاضلة والجليلة التي تعثر عليها مخاض الولادة فلجأت إلى بيت الله. ويرسمها الشعر هنا امتزاجا بفكرة ولادة السيد المسيح عليه السلام وما آلت إليه قضية تعسر ولادة السيدة مريم عليه السلام، فيشبه تساقط الرطب بتساقط الغيث مع ترميزة لصوم السكوت والأيام الثلاثة التي تعبدت فيها مريم العذراء، وهو يشير إلى هذا الاقتران بالأيام الثلاثة التي بقيت أم الإمام علي عليه السلام في بطن الكعبة الغراء لا يدخل عليها بشر.
نعم منار، ثم يستقي الشاعر معاني ومفردات من القرآن الكريم ويعجنها خميلة جمال بشعره، حيث يقول عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فناداها من تحتها ألا تحزني، قد جعل ربك تحتك سريا، صدق الله العلي العظيم. وهنا يعبر الشاعر عن ذات الحالة شعرا، وكأن القدر الإلهي هو الذي رسم ذات اللوحة: ولا تخافي وألا تحزني وذري هما، فإني أنا الميقات والقدر. وعندما تستقر المرأة الصالحة المؤمنة فاطمة بنت أسد وتلد في حجرها ولدا كأنه القمر، لم ترتجف ولم ترتعد ولم تخف، فكيف يكون لها ذلك وهي تتستر وتستتر في كنف حماية الله وفي بيته العتيق؟
شاعر وقصيدة. قراءة لقصائد الشعراء المعاصرين من بلدان مختلفة وبأصوات الشعراء أنفسهم، مع تحليل مفاهيمها وشرح كلماتها وفك رموزها وإعطاء المجال للأساتذة والشعراء والنقاد الآخرين بأن يدلوا بدلوهم فيها.
أعزائي مستمعينا الكرام، الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام مفخرة الإنسانية، وهو يعسوب الدين وصاحب الفضائل الكبرى التي شهد بها العدو والصديق.
نعم، وجسدها تأكيدا لها وبها وعليها نبي البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سيرته ومسيرته، وهذا ما أراد استنطاقه الشاعر إسماعيل الصياح في قصيدته التي حملت الماعات وصف الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
هو الخليفة والإنسان صورته، هو الخليفة والإنسان صورته، صفاته من صفات الله تنحدر، هو الذي شهوة الدنيا تراوده، فلا تمكنها من ثوبه الصور، هو الذي يغرق الآفاق معرفة كأنه لتوالي قحطها مطر، فهو القميص الذي ألقى الإله به على الديانات كيما يرجع البصر.
مستمعينا الأفاضل، يصور الشاعر الإمام الخليفة على أنه الإمام الإنسان أيضا، وكل صفاته مستمدة من صفات الله عز وجل، وانحدارها مأخوذ من ذات الله تبارك وتعالى، فالدنيا وشهوتها لا تجد إلى وجوده سبيلا، وهو عليه السلام الذاكر في خطبته الشهيرة: ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي من عفطة عنز.
إذن أحبتنا الكرام، كيف تكون الدنيا تغلب مثل هذا الإنسان وهو الذي أغرقها علما ومعرفة؟ فيعبر الشاعر أن معرفته كالمطر المتوالي على قحط الآفاق، وكيف لا، فهو باب مدينة العلم، ومعرفته التي قدمها للإنسانية هي التي تنجي الأمم والديانات من الوقوع في الخسران المبين، لأن امتداده هو امتداد نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هو امتداد من أفق النور الإلهي ومن هدايته الكبرى التي من بها على البشرية.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم وهذا التجوال الجميل في مصافي الأدب الملتزم، حيث تجليات الحضور عند الشاعر العراقي إسماعيل الصياح وقصيدته القدر. أما الآن منار، فلنتوقف لو سمحتي عند الرؤية النقدية للقصيدة مع الشاعر والناقد الكبير الدكتور نذير العظمة من الجمهورية العربية السورية، وهو يتلو بدل قائلا:
نستمع معا.
القصيدة في الإمام علي، وهي متينة السبك، قوية الصورة، شفافة المعنى، لها قدرة على الوصول إلى المتلقي. والشاعر من حيث المضمون مزج ما بين معجزة ولادة الإمام ومعجزة ولادة المسيح عليه السلام، وهذا المزج للقداسة والقيمة، فالإمام علي يمتاز بالعلم والفروسية والقدرة على قيادة الجماعة. والصور التي جاءت في القصيدة هي صور تتفجر عن ذات شعرية، الشاعر على ما يبدو يتماهى مع من يمدحه في هذه القصيدة، ولا سيما حين يقول عن وظيفة الإمام وخلقه أو ولادته: هو القميص الذي ألقى الإله به على الرسالات كي يسترجع البصر. فهذه الاستعارة وهذا الرمز الذي يعبر عن الإمام في قدرته على استعادة البصر للرسالات جميعا هو شيء طريف وجديد ومؤثر وله قدرة على الوصول إلى المتلقين. صور القصيدة في المطلع هي كلها من هذا الطراز، أن الشاعر يفاجئك رغم عمق المضمون. الصوفي الفلسفي، إنه يمزج ما بين التصوف وفلسفة الشيعة، بالمعنى أي أنه يستطيع هنا أن يتكلم عن الإنسان الخليفة، والشاعر هنا يستعير هذا المفهوم الصوفي الذي هو متوفر أيضا في مفهوم الإمامة عند الشيعة. فالإمام عند الشيعة له سلطة روحية وسلطة زمنية، لكن الشاعر استطاع أن يمزج هذين المفهومين معا في مطلع القصيدة ويؤثر من خلال هذا المزج على المتلقي.
الكرام، نعنون موفور الشكر للأستاذ الناقد والشاعر الدكتور نذير العظمة، إذ أخذنا لمرسم جميل ترجم لنا مع عنوانه الشاعر إسماعيل الصياح في قصيدته القدر. أحبائنا الأفاضل، في تتمة قصيدته الشاعر إسماعيل الصياح وعلى شرفات النهاية، يقول الشاعر وهو من جمهورية العراق، وهو أيضا يرسم جمال شخصية الإمام عليه السلام بريشة الأدب:
فهو الذي جزت الطاغوت يمنته كما أراحت عن الأيتام ما شعروا، وهو الذي ردد المحراب خشيته صوتا كأصوات من من سيفه جأروا، وهو الذي لرحى الآيات محورها، وهو الذي أنزلت في حقه السور.
أخوة والأخوات، يعنون الشاعر من جانب آخر من قصيدته العلوية والولائية جدلية القوة والرأفة لهذا الرجل الصنديد، فيعرفه على أنه المقدام الذي وقعت يمينه على الطاغوت فهشمه ودحره وقضى عليه، وفي ذات الوقت هو الذي تجود يمينه رحمة ورأفة على الأيتام والفقراء عطاء وحنانا، فلم يعرفوه إلا بعد استشهاده، وهو الذي ردد المحراب صوت عبادته للعالمين كما ردد سيفه ذو الفقار ملحمة الدفاع عن الإسلام، فصار بحق محورا لتجسيد مفاهيم القرآن الكريم، وهو عليه السلام صار محورا لرحى الآيات، فشهدت الكثير من الآيات بحقه وبفضله عنوانا جميلا لما بذل في سني حياته.
هذا نصل إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج شاعر وقصيدة، تنفسنا فيها عطر عبير الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام عبر قصيدة القدر للشاعر العراقي إسماعيل عبيد صياح الخويلدي، والمعروف في الأوساط الشعرية باسم إسماعيل الصياح.
فحتى اللقاء بخمائل قصيدة ملتزمة أخرى، نترككم في كنف الله ورعايته، ودمتم بألف خير.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
العاشق إلها لحبي وما أدعي. تقدست من مرأة في الوجود، تنزهت عن أنثى توضعي. كأن الإله اصطفاك على كل البرية من أجمعي. لعمري يا أنت كمال الهوى وباب إلى العشق لم يقرعي. أغار على العين من كحلها إذا سال من رمشها الأودعي. باسم الهوى أبتدي قصتي في حبها الأبيض الأنصاعي. على بعدنا إذا ما التقينا ولم نرجع. سلام لحبي من آية، سلام إلى الحب في مطلعي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وأمين وحيه النبي المصطفى محمد الصادق وآله الطيبين الأطهار.
تحية لكم طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في لقاء هذا اليوم من سيرة الصالحين سنتحدث عن فضيلة الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء.
أحبة الإيمان، لقد كان العلامة محمد حسين كاشف الغطاء رضي الله عنه وما يزال علما بارزا في المجالات العلمية والاجتماعية المختلفة، ولا عجب في ذلك، فالشيء لا يستغرب من معدنه، وهو جدير بأن ينشأ هذه النشأة العظيمة، إذ هو من أسرة علمية عريقة شاركت مشاركة فعالة في صنع تاريخ النجف الأشرف العلمي، حيث تزعمت الحركة الدينية فيها نحو 180 سنة منذ هجرة جدها الأعلى الشيخ خضر بن يحيى المالكي إلى النجف،
والذي خلفه نجله الشيخ جعفر الكبير صاحب كتاب كشف الغطاء، حتى وصل إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء الذي كان متواضعا لين العريك رحب الصدر، ينسى إحسانه إلى غيره وإساءة الآخرين إليه دون تطبع منه بذلك، فهذا كان طبعه وسجيته، وهذه الظاهرة كانت من ظواهر الزعامة فيه، ولم يقتصر على ذلك، بل كان يقاوم البدع والمنكرات والتقاليد المستهجنة، وذلك بالحكمة والموعظة الحسنة.
أجل مستمعين الكرام، ولد العالم الجليل المجاهد محمد حسين الكاشف الغطاء قدس سره الشريف في مدينة النجف الأشرف سنة 1876 ميلادي، وبعد إكماله دراسة مرحلة المقدمات انتقل إلى مرحلة السطوح، فدرس أصول الفقه على يد آية الله محمد كاظم الخراساني، ودرس الفقه على يد آية الله الملا رضا الهمداني وآية الله السيد كاظم اليزدي، ودرس الأخبار والحديث على يد الميرزا حسين النوري الذي أجازه بالحديث عنه، كما تتلمذ عند الشيخ أحمد الشيرازي والميرزا محمد باقر الاصطهبانائي والشيخ محمد رضا النجف أبادي في درس الكلام والحكمة،
وبرز مستمعين بين أقرانه في وقت قصير بسبب ذكائه الخارق ونبوغه المبكر، ونال الدرجة العالية وهو في أوان عهد شبابه، فصار مع أخيه المجتهد الشيخ أحمد موضع اعتماد العلماء وثقة المرجع الكبير آنذاك السيد كاظم اليزدي أعلى الله مقامه. وبعد فترة انعقد لواء المرجعية للشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، وقد بلغ ما ألقاه في أبواب الحديث والكلام والفقه ما يزيد عن عشرات المجلدات، كما امتاز أسلوبه بالإضافة إلى جزالة العلم بالبيان الجذاب الذي يأخذ بمجامع الألباب.
أيها الأخوة والأخوات، لقد كان الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء طموحا إلى أبعد حدود الطموح، فشده ذلك السفر والترحال إلى البلاد العربية والإسلامية ليسمعها صوته المجاهر بالحق، فدوى في المحافل والمنتديات وجلجلة في المؤتمرات.
بدأت رحلته الأولى مستمعين في شهر شوال سنة 1328 للهجرة، قاصدا مكة المكرمة لأداء فريضة الحج، ثم عرج على دمشق وبيروت، وأخذ يتنقل بينها نحو شهرين، ثم أقام في صيدا عدة شهور، ومثل في هذه المدن مثال الفقيه العالم العامل، وطبع عدة كتب من مصنفاته، كما أشرف على طبع بعض الكتب العلمية والأدبية وعلق عليها، ثم سافر من صيدا إلى القاهرة ليبقى فيها أكثر من 6 أشهر، اجتمع فيها مع علماء الأزهر، وقد حاضر في الأزهر الشريف وكذا في الكنائس،
وقد سافر إلى فلسطين أيضا عام 1350 هجري ليحضر المؤتمر الإسلامي المعقود في القدس، ولما حضر المسجد الأقصى دعي للخطابة والصلاة بجميع المشاركين في المؤتمر آنذاك، وتجول بعد ذلك في مدن فلسطين الفلسطين كحيفا ويافا ونابلس، وفي عام 1352 هجري سافر إلى إيران فأقام صلاة الجمعة في جميع المدن التي زارها وألقى الخطبة واتصل بالعلماء هناك، كما زار إيران في عامي 1366 و 1367 للهجرة، وفي عام 1371 هجري سافر إلى باكستان بدعوة من حكومتها، فشارك خير مشاركة في مؤتمر لمعالجة الشؤون الاجتماعية والسياسية في الدول الإسلامية، وقد كان له الباع الطويل في فضح دسائس الاستعمار التي أراد المستعمرون وضعها في مقررات ذلك المؤتمر.
وختاما مستمعينا، نود أن نذكر لحضراتكم بأن المقام العلمي للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء وخدماته الكبيرة للإسلام وجهاده المتواصل يكشف عما خلفه من تراث ضخم ثري عظيم الفائدة، فهو ذو فضل كبير يقصر الفكر أن يحيط به خبرة ركب جادة الجد وخاض لجة الفضل قبل أن يشتد ساعده، فأدرك ما أملته فيه مدارك العقول وأصبح المعقول عنه منقولا والمنقول بحمى إفادته معقول.
أحبتي نشكركم على حسن الإصغاء،
تحية لكم طيبة، وأنتم تتواصلون مع سلسلة لقاءات هذا البرنامج من سيرة الصالحين.
السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة، حيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة، أنزل الله لنا وسيلة، حيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة، حيتها السيدة الجميلة زهراء يا زهراء يا أصيلة، أنت إلى الله لنا وسيلة، أنت إلى الله لنا وسيلة.
من عالم الثر كانت البداية وتفتحت بوابة الهداية، أسألك نت واستكشف الخفايا في من ألوذ وأضمن النهاية، قالوا ولا أم الحسن كفاية هالطاقرة تصونك عن الخطايا، وها أنا بالحب والولاء أرضيت رب الأرض والسماء، وها أنا بالحب والولاء أرضيت رب الأرض والسماء، إذ كنت أنت للهدى سبيلة، إذ كنت أنت للهدى سبيلة.
حيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة، حيتها السيدة الجليلة زهراء يا زهراء يا أصيلة، أنت إلى الله لنا وسيلة، أنت إلى الله لنا وسيلة.
خالقك محنة بحضرة المعالي كل الخليقة تستمع مقالي، آدم أبويا وجهت سؤالي ناديت علمًا بالبشر طوالي، وصاني بيك وأصبحت موالي وبهالوصية حققت منالي، من
عدم من والدي وصية قال اعتصم بالبضعة الزكية من آدم من والدي وصية قال اعتصم بالبضعة الزكية وهذه عدت لنا فضيلة وهذه عدت لنا فضيلة
أيتها السيدة الجميلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجميلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة
ثاني وصية تنجع الكرامة نوح النبي توجه إلي بكلامه ناداني هاد بجبهتك علامة أنت الموالي يحفظ التزامه الزهرة السفينة بمحور الإمامة هي النجاة المرفع السلامة قال اعتصم بهذه السفينة تبكيك للسواحل الأمينة قال اعتصم بهذه السفينة تبكيك للسواحل الأمينة أصبحت بالفوز لنا كفيلة أصبحت بالفوز لنا
أيتها السيدة الجميلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أيتها السيدة الجميلة زهراء يا زهراء يا أصيلة أنت إلى الله لنا وسيلة أنت إلى الله لنا وسيلة
ثالث وصية واضحة وصريحة من مهجة إبراهيم جت نصيحة كانت مع المناهج الصحيحة درب البليغ العالم الفصيحة
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم حصاد هذه الساعة أبدأه بأبرز العناوين الرئيس الإيراني يصل إلى كازاخستان على رأس وفد رفيع المستوى في جولة تقوده إلى تركمانستان انتهاكات الاحتلال تتواصل في غزة وتسفر عن 3 شهداء أحدهم دهسا تحت دبابة إسرائيلية ولبنان وعمان تطالبان بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية أهلا بكم من جديد وصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والوفد المرافق له إلى أستانا بدعوة رسمية من نظيره الكازاخستاني في زيارة تستغرق 2 يوم وكان في استقباله نائب رئيس الوزراء ونائب وزير الخارجية في هذا البلد ومن المقرر أن يتم خلال هذه الزيارة عقد اجتماعات رسمية وتوقيع وثائق وإقامة ملتقى تجاري وزيارة كلية الطب بالإضافة إلى المشاركة في اجتماع مع رجال الأعمال والتجار من كلا البلدين وفي ختام زيارته إلى كازاخستان سيتوجه الرئيس بيزشكيان إلى تركمانستان للمشاركة في قمة السلام والثقة كما سيجري محادثات مع كبار مسؤولي الدولة المضيفة